قال رحمه الله: ونهانا أن نكون كالذين تفرقوا واختلفوا قبلنا فهلكوا، ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم، وما توعدوا بالعذاب العظيم إلا لهلاكهم وارتكابهم عظيمة من العظائم. ومن أدلة ذلك حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: دعوني ما تركتكم، إنما هلك من كان قبلكم بسؤالهم، وفي بعض الروايات بكثرة سؤالهم، واختلافهم على أنبيائهم، فما نهيتكم عنه فاجتنبوه، وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم. فهلك من كان قبلنا بسبب كثرة أسئلتهم المتعنتة أو التي لا يحتاج إليها، وهكذا كثرة اختلافهم على أنبيائه. والخلاف شر كما قال عبد الله بن مسعود، الخلاف شر، ومن رحمهم الله جنبهم هذا الاختلاف. ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم. وقال النبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث العرباض بن سارية: وإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة. رواه الترمذي وغيره. قال: وذكر أنه أمر المسلمين بالاجتماع في الدين ونهاهم عن التفرق فيه، كما ذكرنا بعض الأدلة على ذلك وأشرنا إلى غيرها فيما تقدم. ويزيده وضوحا ما وردت به السنة من العجب العجاب في ذلك، أي من كثرة الأدلة في الآمر بالاجتماع، ومن ذلك يد الله مع الجماعة والنهي عن التفرق، ومن ذلك ما ذكرنا من حديث أبي هريرة وحديث العرباض. ومن أدلة الاجتماع والنهي عن التفرق حديث أبي هريرة الذي رواه مسلم وأحمد غيرهما، أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن الله يرضى لكم ثلاثة ويكره لكم ثلاثة، فيرضى لكم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. هذا القدر رواه مسلم ورواه أحمد، وزاد الخصلة الثالثة: وأن تناصحوا من ولاه الله أمركم، أي هذا أن هذا مما يرضاه الله، أن تناصحوا من ولاه الله أمركم. فولاة الأمور يناصحون من العلماء والأمراء بالرفق واللين وبالطرق السليمة السديدة، وفي ذلك إعانة لهم أيما إعانة بالنصيحة، وينبغي أن يحب الناصحون. من نصحك فقد أحبك، من بصرك بعيبك حتى تتركه أحبك، وأرادك أن تزيل وأن تبتعد عما يشينك. شأن المؤمن أنه ناصح لإخوانه، قال النبي عليه الصلاة والسلام: المؤمن مرآة أخيه المؤمن. فالمؤمن الناصح إن رأى منك شينا وعيبا بصرك بعيبك حتى تجتنبه، وينبغي أن تشكر له وأن تدعو له، وأن لا تغضب منه وتتخذه عدوا كما هو شأن بعض الجهال وبعض ممن حصلت له خذيلة. قال رحمه الله: ثم صار الأمر إلى أن الافتراق في أصول الدين وفروعه هو العلم والفقه في الدين، خلاف ما دلت عليه الأدلة من القرآن والسنة وما عليه السلف من الحرص على الاجتماع والبعد عن الفرقة، ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. وهذا حاصل عند متعصبة المذاهب، وعند من أشرب في قلوبهم التحزب ومحبة التفرق، ومن ضعفت عنده البصيرة وأيضا هيبة الأدلة، يرى أن كثرة الخلاف في أصول الدين وفروعه هذا من العلم، وهذا من التوسعة على الناس، وهذا من التوسعة على الناس. وبعضهم قد يستدل بحديث اختلاف أمتي رحمة، والحديث لا يصح. ولو صح لحمل على الاختلاف الجائز كاختلاف التنوع واختلاف الأفهام والاختلاف الذي يسوغ. والأمر ليس كما يزعم هؤلاء أن الاختلاف في أصول الدين وفروعه هو العلم الفقه، بل الاختلاف في أصول الدين يبدع صاحبه، من خالف في أصل من أصول الدين يبدع. والأصل الذي تكاثرت عليه الأدلة في الآمرة به، الحاثة عليه، الناهي عن مخالفته، هذا هو الأصل، فمخالفته يبدع صاحبه، وإن جحده يكفر. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: وستفترق هذه الأمة إلى 73 فرقة كلها في النار، أي مستحقة للنار إلا واحدة. قالوا: ومن هي يا رسول الله؟ قال: الجماعة، كما في حديث معاوية وغيره. في حديث عبد الله بن عمرو قال: هي من كان على مثل ما أنا عليه اليوم أصحابي. وإن كان الحديث من طريق عبد الرحمن بن زياد بن أنعم الإفريقي، لكن له من يشهد له ويقوي معناه. فهذه 73 فرقة خالفت في أصول الدين فبدعت وصارت مستحقة للنار، وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ولا يقال أنهم على حظ من العلم النافع وأنهم على صواب، على خطأ، فماذا بعد الحق إلا الضلال، فأنا تصرفون. فإما أن تكون على الحق في هذه المسألة أو في هذه المسائل، أو تكون على ضلال، على الباطل، على خلاف الحق، فماذا بعد الحق إلا الضلال. إما أن تكون على حق أو على ضلال وباطل، فالواجب تحري الحق، ومن خالف الحق بعد تحريه فهو معذور. قال النبي عليه الصلاة والسلام: إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإن أخطأ فله أجر. فإن أصاب الحق يؤجر على اجتهاده وعلى إصابته للحق، وإن خالف الحق يؤجر على اجتهاده، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وهكذا تعمد الخلاف أو مخالفة الأدلة، هذا يذم صاحبه، ولا نقول أنه على بصيرة وأنه على علم، لأن أدلة الكتاب والسنة تأمر بالاجتماع، تنهى عن التفرق، تأمر بالائتلاف، تنهى عن الاختلاف. وهكذا السلف رحمهم الله حرصوا على العمل بهذه الأدلة، فكانوا متآلفين، متحابين، متناصرين، متعاونين، منكرين على من خالف ظواهر الأدلة. والاختلاف كما يقسمه أهل العلم خلاف سائغ وغير سائغ. فالسائغ هو ما كان من قبيل اختلاف التنوع، جاء الدليل بهذا وبهذا، كأدعية الاستفتاح جاءت عدة أدعية، فلك أن تستفصل بهذا أو بهذا. وهكذا صيغ التشهد، فلك أن تتشهد بهذه الصيغة أو بهذه الصيغة. وهكذا صيغ الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، وقص على ذلك، هذا جائز، هذا من التوسعة. واختلاف الأفهام كذلك سائغ. قال النبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث ابن عمر: لا يصلين أحدكم العصر إلا في بني قريظة. ففهم بعض الصحابة أن النبي عليه الصلاة والسلام أراد منهم الإسراع، ولو جاء وقت العصر قبل أن يصلوا صلوا ثم وصلوا السير. وفهم بعضهم أو أخذ بعضهم بظاهر الحديث أنهم لا يصلون العصر إلا في بني قريظة وإن تأخروا. فطائفة صلت العصر في وقتها، تأخرت قليلا ثم واصلت، وطائفة صلت في بني قريظة. فالنبي عليه الصلاة والسلام لم ينكر على هؤلاء ولا على هؤلاء. قال أهل العلم: والذين صلوا في وقتها أعظم أجرا، لأنهم اجتهدوا، جمعوا بين الاجتهاد والأخذ بأدلة أوقات الصلاة، مسارعة فيها، يعني في الأعمال الصالحة، وأنهم صلوا الصلاة في وقتها ثم واصلوا. وبعضهم أخروا بظاهر النص هذا. هذا من قبيل اختلاف الأفهام، فالأمثلة كثيرة. وأما الخلاف أو الاختلاف الغير الساغ هو ما كان من باب اختلاف التضاد، تضاد النصوص، تشاقق النصوص، تحاد النصوص، النص في شق وأنت في آخر. نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يتختم بالذهب للرجال وأنت تتختم أيها الرجل، هذا من باب خلاف التضاد، هذا لا يجوز هذا. وقال رحمه الله: وصار الأمر بالاجتماع في الدين لا يقوله إلا زنديق أو مجنون، أي عند بعض الناس. وصار أمر الاجتماع في الدين والحث على ذلك والحرص عليه لا يقوله إلا زنديق أو مجنون. والزنديق بعضهم قال الذي لا يدين بدين، وبعضهم قال المنافق الذي يظهر الإسلام ويبطن ضده، يبطن الكفر، أو مجنون أي لا عقل له. ومن قال هذا أو اعتقد فهو على ضلال، مبين وضلال بعيد. كيف يكون الاجتماع الذي أمر الله به ورسوله سار السلف عليه، يعني لا يقول به ولا يعتقد ولا يدعو إليه إلا زنديق أو مجنون، أي أن هذا منكر. والبقاء على التفرق وعلى التعصب وعلى التحزب وعلى التعصب المذهبي هو الصواب. فبعض متعصبة المذاهب يتعصب أحدهم لمذهبه فيما أصاب صاحب المذهب وفيما أخطأ، ولو خالف ظواهر النصوص من القرآن والسنة، يرى أن ما قاله الإمام هو الصواب، وأنه لا يجوز له أن يخرج عن المذهب وعن إطار المذهب، هذا ضلال بعيد. ومن أقبح ما وجد فيما أعلم ما ذكره الصاوي في حاشيته على تفسير الجلالين عند قول الله تبارك وتعالى في سورة الكهف: ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله. ذكر كلاما على الاستثناء، متى يؤثر متى لا يؤثر، ثم قال: ولا يجوز تقليد ما عدا المذاهب الأربعة ولو وافق قول الصحابة والحديث الصحيح والآية، فالخارج عن المذاهب الأربعة ضال مضل، وربما أداه ذلك للكفر، لأن الأخذ بظواهر الكتاب والسنة من أصول الكفر. سبحان الله، والواجب الأخذ بظواهر الكتاب والسنة، فصار الأخذ بظواهر الكتاب والسنة إن خالفت قول المذاهب الأربعة قول بعضهم أصل أصول الكفر، عياذا بالله. وكأن الله عز وجل أمر الخلق باتباع المذاهب الأربعة، والله يقول: اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. وقال: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. قال: من يطع الرسول فقد أطاع الله. وقال: وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله. وقال: وإن تطيعوه تهتدوا. وما أكثر الأدلة الآمرة بطاعة الله وطاعة رسوله. وماذا يقال في من كان قبل المذاهب الأربعة؟ نقول: كانوا على ضلال بعيد، كان ما تقيدوا بالمذاهب الأربعة الصحابة، هذا من عظيم التعصب المقيت، نسأل الله العافية. فالواجب الأخذ بظواهر الكتاب والسنة ما أجمعت عليه الأمة، ولا تجتمع أمتي على ضلالة، قال النبي عليه الصلاة والسلام: يد الله مع الجماعة. وما خالف الحق لا يبالى به، وإن قال به من قال. والنبي عليه الصلاة والسلام: من خالف الحق عن هوى لا يبالى به، ومن خالفه جهلا أو كذا لا يبالى بهذا الخلاف، لا يبالى بما خالف الكتاب والسنة. وقف النبي عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع خطيبا، وكان مما قال: ألا إن أمر الجاهلية كله تحت قدمي موضوع، وكل ما خالف الكتاب والسنة فهو من أمور الجاهلية، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال في أمور الجاهلية المخالفة للأدلة الكتاب والسنة أنها تحت القدم، ألا إن كل ما كان من أمر الجاهلية تحت قدمه موضوع، وهكذا ينبغي المسلم أن يجعل كل ما خالف الكتاب والسنة تحت القدم ولا يبالي، ويعظم الله ويعظم دينه ويعظم شرعه ويعظم أوامره فيأتمر بها، ويعظم نواهيه فينتهي عنها، ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. وما أكثر الكلام الصادر عن بعض متعصبة المذاهب الذي تدل الأدلة على بطلانه، فقال البوشنجي رحمه الله: أنا شافعي ما حييت وإن أمت فوصيتي للناس أن يتشفعوا. وقال من تعصب لمذهب الإمام أحمد رحمه الله: أنا حنبلي ما حييت وإن أمت فوصيتي للناس أن يتحملوا. وقال بعض متعصبة المالكية: لولا مالك لكان الدين هالك. وقال بعض متعصبة الحنفية: فلعنة ربنا عداد رملا على من خالف على من رد قول أبي حنيفة. هذا الكلام. ومن التعصب المذموم ما كان قبل سنين في الحرم المكي، كانت أربع منابر، أربع مقامات، كل صاحب مذهب يصلي خلف إمامه، فالشافعية لهم محراب، والمالكية لهم محراب، والحنابلة لهم محراب، والحنفية والحنف لهم محراب، كل يصلي خلف صاحب مذهبه، كأن الدين أربعة. هذه صورة لا يرتضيها ديننا، الآمر بالاعتصام والآمر بالوحدة وأن يد الله مع الجماعة، ولله الحمد زالت هذه الظاهرة، فصار الناس في الحرم يصلون خلف إمام واحد ويخطب بهم خطيب واحد، ولله الحمد.